بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، الأسرة، الزواج، الطلاق. الدرس قديش رقمه اليوم؟ الدرس 40، واليوم عندنا 2 مش هيك؟ 2-1. نعم. كان الكلام في إذن الولي بالنسبة إلى الباكر الرشيدة، وخرجنا بنتيجة مفادها أن إذن الولي شرط في العقد، وأنها لا تسقط إلا في الاستبداد الكلي أو ما شابهه من صور، وأما في غير ذلك من صور ذكرناها نحن التزمنا ببقاء الولاية، وقدمنا لذلك أدلة على رأسها لحن وألسنة الروايات: ليس لها مع أبيها أمر، زوجها ولو كانت كارها، موضوع حرمة الأب بل حرمة الأبوين الواردة في النصوص والروايات والآيات تساعد على هذا الاعتبار الذي وصلنا إليه. هذا الكلام كان في العقد الدائم. اليوم في فرع وهو إذن الولي في العقد المنقطع، طبعا بالنسبة للباكر. ربما يقول أحدكم إذا في العقد الدائم التزمتم بهذه الوكالة والولاية شبه الاستبداد، فكيف بالمنقطع الذي هو مثلا قد يعتبر عند الكثيرين والآخرين من العار ومن العيب، سيما ما حرمه ابن الخطاب إلى آخره؟ لكن من ينظر بدقة إلى هذه المسألة، إلى الطبيعة البشرية وإلى طبيعة الآباء في هكذا مسألة، يعرف الفارق بين العقد الدائم الذي عادة يحصل في الجهر، وبين هكذا مسألة تتناسب مع السر ولا تتناسب مع العلن. على أي حال، لا شك في مشروعية هذا النوع من الزواج عندنا، والآية المباركة واضحة في المشروعية. حتى عند العامة لديهم نصوص بأن الذي حرمه عمر، وإن وجدت رواية أنه في خيبر نهى النبي عن أكل لحوم الحمر الوحشية عليكم السلام وعنها، وهذا أمر لم يثبت، هذا أولا. وثانيا، هل ينسخ القرآن الكريم بخبر واحد لو كان عدل أو ثقة؟ نسخ لا نقول نحن به، مضافا إلى أن أهل البيت هم أدرى بالذي فيه، والروايات واضحة جدا. بل إذا أردنا أن نقوم بقراءة للروايات نجد أن العمل بها قد يكون أيضا من الراجحات، لأنه إحياء لسنة من السنن. ربما في العالم المعاصر أصبح العالم يدرك صحة ذلك، فأخذوا يشرعون تحت مسميات متعددة، وهذا يؤكد صحة هذا التشريع الذي ورد ولم يتقى فيه. يعني صور، رغم أجواء التقية في هذا الأمر الحساس جدا، كانت تصدر روايات أن أمورا لا نتقي بها، منها هذه، وأبرز روايات كثيرة في هذا المجال. ونعم، هناك خصوصيات لا ينبغي أن يستفيد منها أحد ليقول يوجد روايات بعلي بن يقطين، بفلان بفلان. هؤلاء كان لهم أوضاع خاصة مع السلطة، فما ورد من التحذير وأن تتقى الأبكار وأن وناظر لهؤلاء في مقابل الروايات الواضحة لهذا العقد بالشكل العام. يعني لا ينبغي أن يخلط بين التشدد مع بعض الأشخاص مثل الرواية بتقول قال له إنكما تكثران الدخول علي، قال له رايحين جايين من عندي، إذا أحد أخذكم هني بيعتبروها محرمة ومخالفة وعمراء فأنتوا بعدوا عنها. هذا حكم ثانوي استثنائي من أجل مفاسد معينة، ولا يلغي كل هذا الكم من الروايات الواردة في أنها سنة وراجحة ومستحبة، إلا أن يكون هناك عنوان من العناوين الثانوية الموجودة. هذا الكلام ربما يقول أيضا أحدنا أنه طيب الروايات في التشريع مش بالشروط، يعني هاي الروايات عم تأسس مع الآية المباركة أنه هذا مشروع، بس هي مش بصدد بيان تفاصيل لنقول أنه ما هي مطلقة، ما جاي تقول لو كان شرط إذن الأب أو غير إذن الأب. مضافا لأنه يوجد بعض الروايات، بعض الروايات تدل على إذن الأب حتى في العقد المنقطع، ولذا نقلت في الدروس السابقة عن المحقق وغير المحقق أنه في ناس قالوا بالدائم لا يشترط إذن الولي، في المنقطع يشترط إذن الولي، في آراء كان بهذا الاتجاه. ويوجد روايات وهي صحيحة على ما رأيت أنا أمس وأفتى بها أيضا بعض المعاصرين الكبار بأنه يجوز دون إذن الأب لكن بشرط عدم الدخول، وعللت في الرواية لأنه عيب عليها وعلى أهلها أو عيب على أهلها. طبعا هذا الكلام يعني له نحوان، عدم الدخول حتى لو أذنت هذا اتجاه، لأنه عم بيقول كراهة العيب على أهلها، يعني إذا أذنت بعيش عيب على أهلها. وفي إشارات بالروايات وبعض الأقوال أنه لا، إذا أذنت هذا حق لها فلا مانع من ذلك. هي صورة عامة عن هذا الموضوع، حنشوف نحن تفاصيل. لا في الدخول قال له هذا افعل لكن اياك ان كذا واتقوا الابكاف هكذا مثلا واحد منهم. لا شك في مشروعية هذا النوع من الزواج، بل في الروايات أنه راجح ومستحب لأنه من إحياء السنن، وإن كره ذلك لأشخاص محددين وفي ظروف محددة. وفي ظروف محددة وإن هذه استثناء، وإن ورد في بعض الروايات الاشتراط بعدم الدخول فإن ذلك لا يضر بالقاعدة العامة، نفس الاشتراط لأنه يجوز قاعدة العامة. هذا كله فضلا عن الآية المباركة. وفي بعض الروايات، عليكم السلام، لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي، في رواية جاي نسخة بدل أو شفه قلة يعني من الناس. هذه موجودة أيضا بالوسائل بالباب الأول، باب الأول حديث رقم 2 صفحة 436. أو شفه من النبي، شفه يعني قلة، في نسخة بدل شفه جاي بالألف المقصورة كمان. على أي حال، ينسب للمشهور سقوط الولاية ها هنا يعني بالعبد المنقطع. وقد ذكر السيد المرتضى في كتاب الانتصار ذلك مدعيا الإجماع، رغم انصراف الكثير من الدعاوى، لأنه في بعض الكتب فتحت أنا والله بيقول أنه إذا كانت باكرا رشيدا سقط إذن وليها. عمين عم يحكوا ما قالوا مفصل، رغم أنه هذا الظاهر رايح للدائم، ما عم يحكوا عن هذا، لأنه قلوا العقد المنقطع صار كأنه شيء جديد في عالم الفقه، ما بيدخل رجوع مع الدائم. شو العبارة صارت هنا؟ إلى خصوص الدائم. قال المحقق في الشرائع فيه روايات سقوط الولاية وعدم السقوط، أظهرها سقوط الولاية، عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع حسب الموضوع. نعم، أشار المحقق إلى وجود المفصل بين الدائم وبين المنقطع، أنه بالدائم ساقطة، بالمنقطع منها ساقطة، ولكن يعني أنا كمان بالفحص ما عرفت مين القائل، ولكن صاحب الجواهري علق على ذلك بقوله لم نعرف قائله. مين قائل القول أنه بالمنقطع لازم يكون في إذن الولي للباكر الرشيد؟ وقال صاحب الجواهر يمكن أن نحصل الإجماع على خلاف المفصل، يعني اللي قال أنه بالدائم لا تسقط الولاية بس بالمنقطع تبقى الولاية، أو العكس، هذا المفصل بين الأمرين بقول في إجماع في نشير على خلافهما معا. ونسب في المقابل لزوم الإذن في المنقطع إلى الصدوق وإلى الشيخ الطوسي وإلى جماعة، يعني في ناس منسوب إليهم. هن عند النفس، بل حكى العلامة أيضا الحلي يعني في كتاب التذكرة القول بلزوم الإذن حتى في المنقطع. ويضاف لهم القائلين باللزوم كل من قال بالتشريك وأطلق الكلام، إذا من ننسب له ذلك، إلا أن ينصرف للدائم. هذا وذكر ابن سعيد في الجامع الجواز دون إذن لكن لا يفضي إليها. وكذلك ذكر ابن حمزة بأنه لا يجوز أن يفضي إليها ولو رضيت، هذه الرواية موجودة، حتى لو أذنت له، لأنه هذا مش حق إلا إذا حق للأسرة، حتى ما يعيبوا عليهم. وفي عبارة ابن البراج بأن الأحوط أن لا يعقد الرجل عليها إن لم يأذن الولي، اعمل احتياط. وفي كتاب النهاية للشيخ الطوسي، لأنه لما نشوف عبارات شوي مشتبكة وإطلاقات نضطر نفوت على الكتب لنشوف شو التفاصيل، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: يجوز العقد دون إذن ولا يجوز له أن يفضي إليها. بينما في عبارة الصدوق في المقنع وفي عبارة أبي الصلاح الحلبي، طبعا موجودين العبائر بس أنا عم لخصهم، بعدم الجواز، عدم الجواز إلا بإذن الأب. وفي كلام ابن إدريس: لا بأس أن يتزوج الرجل نكاحا مؤجلا دون ولي، وتابعه العلامة في القواعد والإرشاد. طبعا بالنسبة للمعاصرين اليوم الجمهور الأكبر كله على الاحتياط اللزومي طبعا، وهذا يكشف عن دور الظروف. اليوم الظروف الاجتماعية استغلت، لأنه أي ظاهرة بتكون ميتة بيجي حدا بده يحييها، فيها شيء من الشرف والعرض، قد تستغل سلبا ترتد على المذهب. لذا السيد القلبيجاني في مرحلة من المراحل لما بدأت الظاهرة الإسلامية وصار التوسعات ما يشوفوا له هذه حامل كله ببركات فلان وفليتان وصار سباب للشريعة وللدين، فذهبوا إليه رجع عمل احتياط لزومي، رجع عمل احتياط لزومي، لأنه في ظروف العناوين الثانوية قد تلعب دور. أما جمهور المعاصرين اليوم، له أكثر من، أما جمهور المعاصرين اليوم فقد التزموا بالاحتياط اللزومي، وإن أجاز بعضهم ذلك دون الإفضاء. ولو رضيت بذلك، ويمكن تلخيص ما ذكر لحتى نرجع نعمل لملمة. في اتجاهين اثنين: الأول ما نسب للمشهور، نسب للمشهور لأن الكلمات مضطربة، ما نسب للمشهور بل ادعي عليه الإجماع من الجواز دون إذن الولي. سواء على نحو الإطلاق أو بقيد عدم الإفضاء، بقيد عدم الافتضاض. مع رضاها أو دون رضاها حسب الخلاف. الثاني: ما أطلقه، يعني عبارة مطلق أطلقه أبو الصلاح الحلبي والصدوق في المقنع من عدم الجواز، وهو الذي اختاره جمهور المعاصرين احتياطا، هذا ومن المعلوم تحريم ذلك عند العامة لرواية رووها في قضية خيبر طبعا مش هي العمدة، من أن النبي حرمها ولما أصدره عمر في ذلك وأصبح سنة لديهم. وفي مروياتنا أن ذلك من السنن، وأن الله عوض الأشياع بها عن المسكرات. قال لهم الآخرين ما عند العامي عمر شرع النبيذ، عنده بعض القضايا من النبيذ يجوز، وعند اليهود وعند النصارى كمان مشرعين الخمر سواء دون سكر أو مثل ما صاير اليوم، بقيوا هالمساكين الأشياء بدون شيء. في الرواية وردي لقد عوض الله الأشياء بذلك مقابل السكر. قال لهم حرمنا عليكم هون ماشي، هذه ماشي. ولا بد من التأمل في الروايات التي لا مجال لإنكار الجواز فيها دون إذن الولي. أنا امبارح تبعتهم كلهم، أنا طبعا إلي نصيحة لإخواني، أي مطلب بدك تقرأ بدك تاخذ قرار فيه قبل ما تحكي وتشوف أقوال، اقرأ الروايات كلهم، كون صورة ولو كانوا ألف رواية، شوفهم كلهم، مش حاط على اللي بتلاقيه مناسب، يعني قننهم، بتشوف الصورة واضحة قدامك، صرت تعرف لوين رايح. نذكر منها واحد، ما دل على شرطية إذن الولي، منها ما رواه ابن جعفر، يعني علي بن جعفر، في قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد لابن قلاوي، بسند صحيح عن الرضا عليه الصلاة والسلام. البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، باب 11 المجلد طبعا 14. ويفهم منها الشرطية لا الحرمة التكليفية مباشرة. البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، يعني في شرط، مش معناته أنه في حرمة تكليفية إذا أجرت العقد نفس العقد، وهي مطلقة من جهة الرشد، ما قال بكر الرشيدي وغير الرشيدي وعدمه. ونحوها ما رواه أبو مريم، أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم وهو من الثقات، بس بالروايات اسمه أبو مريم، عن الصادق عليه السلام. هون عبر بشي تاني، هون قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. وكل من في الرواية ثقة من الثقات، في محمد بن إسماعيل اللي هو ابن بزيع من الثقات، أبان هو أبان ابن عثمان أحد أصحاب الإجماع، وأبو مريم هو عبد الغفار ابن القاسم، كل ثقات رواية تامية. وقرينة لفظ العذراء قد تشير إلى ما سيأتي، أي إلى الجواز مع الحفاظ على العذرة. العذراء هو ده واحد عمل عقد وخليها عذراء مثلا، قد يكون المناط، قد عمول طبعا. ويلحق بهذه الطائفة اللي هي مانعة إلا بإذن الأب الروايات المبينة لشدة أمر المتعة خاصة بذلك الزمن، قال له انتبه اذا لقطوك بياخذوك بيقوموا لك الحد، يعني لا يؤمنون بمشروعيتها. يعني من قبيل ان امرها شديد فاتقوا الابكار، ومن قبيل يا ابا بكر اياكم والابكار. ومن قبيل لا يكون تزويج متعه ببكر، استر على نفسك، بين الاشارات لوينه، واكتم رحمك الله. وفي رابعه ما يفعلها عندنا الا الفواجر. وهذه الروايات هي الملحقة اللي ألحقناها ضعيفة سندا، وظهورها في المنع التكليفي وإن أمكن، ولكنها مقطوعة البطلان لمعارضتها بما سيأتي. ولظهور لحن هذه الروايات في التقية، قالوا انتبه أمر شديد، انتبه كتيب على نفسك، استر. هذا شو معناتها؟ سيما في ذلك الزمان حيث كان يجري الحد على من يقوم بها، يعتبروا زاني.
ليش
النمبر
اللي شدد على
الذكر؟ لانه الثيب يمكن ما حدا يدعي.
لا،
كل ما جلست الحضور عندهم على راسي. هوديك التصرف خارجي، عم نحكي نحن ليش عم بيتقوا الابكار؟ لانه البكر بتعمل فضيحه. الباقيين يمكن يسكتوا عنها الاهل، لانه مجوزه كانت، كان الله يحب المحسنين. بس كان ليس قصه البكر بتعمل هزه، فلذا يقول لنا ابعدوا شوي، ابعدوا عن هذا الموضوع. هذا القسم الأول من الرواية. القسم الثاني ما دل على الجواز، وهو على قسمين. ما هو؟ غدا الدرس إن شاء الله.